إذن سنتحدث في هذا الجزء أولا عن اقتراح قانون على الكنيست يعرف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا بالحديث عن يهودية الدولة، وأيضا عن الانتخابات التي التي سيعرفها الوسطة الإسرائيلية، انتخابات التشريعية. انتقليك أستاذ سايج، إذن هذا المفهوم، مفهوم يهودية الدولة، هو أكيد ليس جديد على اليهوديين، هو يعني كان منذ الأزل، وأيضا هذه الانتخابات وما تداعياتها على الوضع في فلسطين.
هو المؤشر الأول، نحن أمام تقريبا الدولة الوحيدة في العالم التي تتبنى الدين كخيار استراتيجي لبناء دولتها. لنتصور أن فلسطين هي دولة إسلامية، لديك 1.5 مليار نسمة يحق لهم أن بالجنسية في فلسطين وفي القدس باسم المؤسسات الدينية وغيرها. الجانب الآخر هو طبعا التلاعب بالدولة اليهودية، وهذه في استراتيجية الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب واستيطانه في فلسطين، أنه كان دائما ما يستغل الظروف الدولية والإقليمية لجلب المزيد من يهود العالم إلى إسرائيل، إلى فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني. كان كتاب في منتصف الستينيات وضعه الرئيس محمود عباس يطرح فيه العلاقة النازية بالصهيونية، وكان هناك تواطؤ كبير بين النازية والصهيونية على أن يخلقوا هذا الهلع في أوروبا لطرد المزيد من يهود أوروبا نحو إسرائيل أو فلسطين عفوا، لبناء هذه الدولة المستوطنة. بمجرد ما سقط الاتحاد السوفيتي، أكثر من 1 مليون يهودي تم تهجيره قصرا إلى المنطقة. إذن في نية الدولة أو الكيان الصهيوني الاستيطاني هو أن يخلق هذه البؤر التوترية في جميع العالم حتى يدفع بيهود العالم لكي يأتوا إلى هنا. البعض يفسر في الظاهرة القرآنية حتى إذا جاء وعد الآخرة أتينا بكم لفيفا، بمعنى بهذا المعنى، هل التفسير القرآني كهو تفسير مستقبلي لما يجري في الواقع؟ أن اليهود بعدما تم تشتيتهم في العالم يمكن أن يعودوا، وهنا المعركة بين المسيحية والإسلام حول هرمقدون وحول عودة المسيح الدجال وغيرها من التفسيرات التي أنا لست مختصا فيها، لكن يمكن أن أشير إلى هذا المعنى، أي أن الاستراتيجية الصهيونية بتعريفها للدولة اليهودية الاستيطانية هي كيان عنصري يريد جلب المزيد من كل يهود العالم كلما كانت الفرصة الإقليمية أو الدولية مناسبة، من النازية في أوروبا إلى سقوط الاتحاد السوفيتي، حتى اليهود الذين كانوا في الوطن العربي بمجرد ما يتم سقوط الأنظمة يتم تهجيرهم، وهذا ما حدث في السابق.
سنعود فقط لهذه النقطة أستاذ سايج، لأنه معنا على الهاتف الأستاذ مصطفى إبراهيم المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ.
أهلا بك وضيفك الكريم.
شكرا لك أستاذ إبراهيم. إذن كنا نتحدث عن يهودية الدولة، وأيضا قبل قليل عن مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد غد حول إنهاء الاحتلال في الوقت ربما الذي يلتقي فيه اليوم نتنياهو بجون كيري وزير الخارجية الأمريكي وأيضا وزير الخارجية الإيطالي. إذن هذا الحراك الدبلوماسي وأيضا كل هذه المستجدات، هل تصب اليوم في صالح فلسطين؟
يعني المفروض أنها تصب في صالح فلسطين. كل هذه الخطوات التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية هي خطوات من أجل حل القضية الفلسطينية، لكن للأسف ليس هناك إجماع على ما تقدم به الرئيس أبو مازن، وإن كانت هناك قرارات اتخذت بالأمس من قبل القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن. وأنا أستغرب هنا هذا التسرع، يعني أنه بعد غد الأربعاء سيتقدمون بطلب إلى مجلس الأمن. أن يعني كان بإمكاننا أن ننتظر ونجمع أكبر عدد من الأصوات الذي تعمل صالحنا، حيث أن هناك عدد من الدول ستخرج من مجلس الأمن، لكنها خطوة يعني يجب أن يستمر بها الرئيس أبو مازن بالرغم من التحفظات من كثير من القوى الفلسطينية عليها. هي خطوة من الخطوات الدبلوماسية التي تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية آسف، من أجل التخلص من الاحتلال وانهاء الاحتلال خلال 2 عامين. لكن أعتقد أن هناك كثير من الضغوط التي تمارس على السلطة الوطنية الفلسطينية، من بين الضغوط التي تمارسها إسرائيل، وزيارة نتنياهو اليوم إلى إيطاليا تصب في هذا الموضوع. نتنياهو يقول أنه ستكون انتخابات الآن هم في أوج العملية الانتخابية، وستسفر الانتخابات في أذار عن قيادة جديدة. هو يعني لدي هاجس أن تتقدم السلطة، وربما الولايات المتحدة الأمريكية تغير رأيها، وهذا أعتقد أنه مستبعد، وإما أن لا تصوت وتحفظ أو لا تتخذ قرار حق النقد الفيتو. نتنياهو يريد أن يبلغ العالم والمجتمع الدولي خاصة الدول الأوروبية أن إسرائيل تتعرض إلى ضغوط، إسرائيل تتعرض أمنها إلى خطر، وإذا ما تم إقامة دولة فلسطينية بهذا الشكل كما تحدث أول أمس ستكون المدن الإسرائيلية مكشوفة أمام بين ظفرين الإرهابيين الذين سيهاجمون إسرائيل. أعتقد أنها خطوة، لكن الضغوط الأمريكية حتى الآن مستمرة على السلطة الوطنية الفلسطينية بتأجيل هذا الطلب أو التوصل إلى حل وسط من خلال المبادرة الفرنسية التي تقدمت بها لأجل هذا السبب.
طيب أستاذ إبراهيم، بالنسبة لموضوع يهودية الدولة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن قانون يهودية الدولة في إسرائيل يضع عددا من العراقيل في طريق مفاوضات السلام بين الجانبين، وأضاف أن يهودية الدولة أنها أمر مرفوض ويلقى معارضة داخل الحكومة والكينست الإسرائيليين ولدى الشعب الإسرائيلي. هل هذا صحيح أم أنه فقط هذا الطرح يعني يأتي تزامنا والانتخابات التشريعية في إسرائيل؟
يعني هو ربما أن نتنياهو استغل هذا الموضوع وحل هذا الموضوع، ونتنياهو حل حكومته ربما جزء من هذا السبب. يعني الكل اليهودي مجمع على يهودية الدولة، والكل اليهودي حتى ما يسمى باليسار الإسرائيلي هو مؤيد هذه الدولة، لكنهم مختلفون على التوقيت ومختلفون على بعض القضايا. أما نتنياهو ربما هناك ذكاء لديه في طرح هذا الموضوع في حال أنه تم العودة إلى المفاوضات. يعني هناك ليس قضايا إجماع بشكل نهائي على بعض القضايا، إذا تم التوصل إلى حلول سواء بإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن يهودية الدولة هناك إجماع يهودي على هذا الموضوع، وهذا ما يضعه نتنياهو حجر عثرة. إذا عدنا إلى الوراء، موضوع يهودية الدولة لم يكن مطروحا إلا طرح في مؤتمر أنابولس في العام 2007، ومن طرحه أولمرت، وهذا لا يتعلق بهوية رئيس الوزراء سواء كان يميني أو محسوب على يمين الوسط أو يسار الوسط أو يسار، هذا مرتبط بالكل اليهودي. ونتنياهو وضع هذا الخيار من أجل الضغط على الفلسطينيين ويكونوا أول الناس الذين يعترفون بيهودية الدولة، بمعنى أنه يطلب من الضحية أن تعترف بعدو بجلادها بحقها في كل فلسطين، بمعنى الإسرائيليين يوجد لديهم إجماع أيضا برفض حق العودة، ومعنى تطبيق قانون يهودية الدولة أنهم يرفضون حق العودة أيضا. هذا يعني هو قانون عنصري بامتياز كما تحدث ضيفكم، عندما يستهدف الفلسطينيين في من عرب الداخل 1,800,000 فلسطيني، ماذا سيكون تعريفهم بعد ذلك؟ هل هؤلاء لن يكونوا جزء من الدولة اليهودية؟ يعني هذا يتطلب من الفلسطينيين اشتباك حقيقي وتحديد خياراتهم بهذا الموضوع، ويجب أن لا يمر هذا الموضوع مرور الكرام.
نعم، مصطفى إبراهيم المحلل السياسي من فلسطين، شكرا لك على هذه أو على هذا التدخل، شكرا لك. أهلا
بك.
أستاذ سايز، أعود لك فقط لتواصل الفكرة حول يهودية الدولة. إذا أنا أسميه ربما دهاء أيضا، ليس يعني ذكاء نتنياهو، يعني استعمال هذا النقطة في الذات في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ربما سيدة صوفيا هو تلطيف منك ذكاء، لكن مكر وخبث.
دهاء ومكر، نعم.
أنا أسميه بنوع من الخبث والمكر،
نعم.
لأن لعبة الكراسي التي تتقنها النخب الإسرائيلية للأسف، لأنك عندما تلاحظين هما عملة لوجه واحد في كل في النهاية، كما كنا نستمع
اليوم نرى ليفني وأيضا زعيم حزب العمال، هم اليوم يقولون أن نحن ضد هذا القانون، لكن دائما الإسرائيليون يعني يتفقون في نقطة واحدة فقط، يعني تختلف وجهات النظر وربما الاستراتيجيات في تطبيق ذلك.
طبعا ربما الخيارات الآن الاستراتيجية لماذا الدولة اليهودية، أول شيء كما كنا نسمع قبل قليل هو رفض حق العودة للفلسطينيين، ثانيا وهو مهم أن هذه الدولة غير مرسمة الحدود، وهذا الذي تتهرب منه الدولة التوسعية الاستيطانية، لأنها بمفهوم الكتلة الحيوية لحد الآن حتى العلم الرمزي أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. البنطاوين الزرقاوين في العلم هو رمز من الماء إلى الماء.
نعم.
وهذه هي الخيارات التي تقوم بها كما قلت في السابق خطوة خطوة، كلما كانت الوضع الإقليمي أو الدولي مناسبا إلا وأتت. الحرب على غزة في أحد أبعادها كما كان الحلم الصهيوني دائما، متى يلتهم البحر سكان غزة لكي تدفع بالفلسطينيين خارج هذه الأراضي وتصل إلى سيناء بالمناسبة. إذن أعتقد بأن هذه الدولة عندما تحدد هويتها اليهودية فإنها لا تخضع إلى قواعد القانون الدولي التي تعترف بالسيادة وبالحدود المرسومة، وهذا الذي الآن يتهرب منه نتنياهو. لماذا؟ بالرغم من التنازلات المؤلمة للفلسطينيين على الكثير من الأراضي، فإنهم يتفاوضون على أقل بكثير مما منح لهم في 48-47 أيام التقسيم، وبالتالي بالرغم من ذلك في أنهم لا يريدون العودة إلى حدود يونيو 67، وهذا ربما الذي يدفع الآن بلعبة المناورة فيما يسمى بالدولة اليهودية.
نعم. أنتقل إليك أستاذ سليمان. إذن استطلاع للرأي أجري قبل أيام حول انتخابات المزمع إجراؤها في مرسى المقبل في إسرائيل، ويعني أظهرت دعما قويا لتكتل اليمين في البلاد وتشكيكا في قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبلاد. ماذا سيغير ذلك في رأيك؟
النقطة أنا يعني أعيد الإشارة إلى نفس النقطة التي طرحتها سابقا، لأنه حتى وإذا كان في صراع داخل إسرائيل، في صراع إسرائيلي إسرائيلي، إلا أنه هذه المسألة ماذا ستغير في يعني فيما تغيرت حكومات وتغيروا وزراء إسرائيليين كثير، لكن نفس السياسة تجاه القضية الفلسطينية لا زالت مستمرة، يعني لا زالت ثابتة إلى اليوم. يعني لا أعتقد أنها حتى وإذا كانت تغيرت لن تحمينا جديدا، ستبقى نفس السياسات المتطرفة، نفس السياسات الإقصائية، نفس السياسات التي سائرة نحو يهودية الدولة ونحو يعني مروجة للرؤية الإسرائيلية في المنطقة والتي تخدم مصالحها. هنا نعود نقول أنه حتى وإذا مر المشروع في مجلس الأمن فسيمر بما يعني بشروط أمريكية إسرائيلية يعني القائمة أساسا على مسألة يهودية الدولة وعلى جدول زمني تسطره إسرائيل وأمريكا، وليس كما تطرحه السلطة الفلسطينية. علاش؟ لأنه مجموعة من العوامل التي تقف يعني تأتي ضد 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 فلسطين، لأنه علاش ابتداء من يعني الدعم العربي في حد ذاته، ثم ندخل إلى مسألة وجود الصراع الفلسطيني الفلسطيني بين فتح وحماس وما إلى كل هذه العوامل تسهم في إضعاف موقف القضية الفلسطينية.
نعم.
في المقابل يعني يعني القوة ولا مكان القوية التي تفاوض أو يعني تسعى فيها إسرائيل لترويج لسياستها ورؤيتها.
نعم. طيب أستاذ بن جانة، نعود لربما الاعتراف بدولة فلسطين من بعض البرلمانات الأوروبية ودعوة حكوماتها لذلك. هناك فرنسا، أيضا البرلمان الإيرلندي، السويد، بريطانيا. هل ترون أنه هي فقط يعني مجرد قرارات رمزية لن تخدم القضية الفلسطينية؟
سيدتي الفاضلة، أعتقد أن الكيان الصهيوني الذي نضخمه ونعطيه كل هذه الأبعاد هو هش وضعيف جدا.
كيف ذلك؟
لسببين أساسيين. لسببين أساسيين باستثناء بطبيعة الحال القوة الصلبة. أما فيما يخص يعني ككيان صهيوني، ظهر أن أولا المقاومة الفلسطينية خاصة في غزة أزعجت كثيرا الكيان الصهيوني، خاصة في سلوكياته وتصرفاته باستعماله القوة الصلبة بطريقة يعني قاسية جدا وبطريقة مجرمة. هذا أولا. كذلك النقطة الثانية هو الرأي العام الأوروبي الذي أصبح يدرك أن هذا الكيان أصبح تقريبا كيانا مجرما، وهو كيانا يتمادى في إجرامه، ووضع تقريبا الرأي الأوروبي وخاص وحتى الرأي العالمي أمام أمرين: القانون الإنساني أو القانون الدولي الإنساني، و تصرفات وسلوكيات هذا الكيان الذي أصبح لا يعترف بأي قانون. فأعتقد أن ردا على سؤالكم أن يعني الكيان الصهيوني سوف يؤول إلى نوع من الضعف وإلى نوع من الهشاشة شريطة أن يتمسك الفلسطينيون أولا بمواقعهم وكذلك بمواقفهم المقاومة. فالكيان الصهيوني حاليا يستعمل كل أشكال الإرهاب من الإرهاب الرمزي إلى الإرهاب بالاعتماد على القوة الصلبة. حتما الإرهاب الرمزي نرى أن يعني الكيان الصهيوني حاليا يتعدى على المساجد، يتعدى على رجال الدين، على الكنائس، يتعدى على كل شيء يعني بغرض إخراج وإفراغ المنطقة من أبنائها، وكذلك بالارتكاز بطبيعة الحال على القوة الصلبة التي تساند هذا الإرهاب الرمزي.
نعم أستاذ حمد، بالنسبة للتوجه الإسرائيلي يعني هناك حديث إعلامي عن أن 800 شخص من يعني يسارية إسرائيلية كانت أرسلت عريضة تدعو هذه البرلمانات إلى الاعتراف بدولة فلسطين في خطوة أكيد يتتعارض مع التوجه الرسمي للحكومة الإسرائيلية التي تعتبرها يعني سلبية وخطيرة على مستقبل السلام في المنطقة. هذا التوجه ربما لهذه الشخصيات الإسرائيلية هل هو نابع عن ربما البحث عن السلام بين يعني إسرائيل وفلسطين أم فقط دائما هي تغليط إعلامي؟
يعني أولا إسرائيل دولة دائما تبحث كيف تحمي نفسها. إسرائيل وجدت في هذا العالم، أصبحت واقع كدولة، كما قلنا قبل قليل دولة استعمارية مبنية على الأساس اليهودي. أولا أريد أن أعود إلى الخلف قليلا وهو مرتبط بقضية يهودية الدولة. عندما تم تقسيم فلسطين بسنة 47 تم تقسيم هذه البقعة الجغرافية إلى دولة عبرية ودولة عربية ومنطقة دولية، وكانت القدس ضمن المنطقة الدولية. كانت حصة إسرائيل فيها ما يقارب 40% أو أقل من مساحة فلسطين، اللي كل مساحة فلسطين 27 ألف كيلومتر مربع. فلسطين بلد صغير المساحة. لم يعترف بهذا القرار. إسرائيل بدعم من الانتداب والاستعمار البريطاني اللي كان موجود في ذاك الوقت عندنا في فلسطين، أعطوها الدعم واحتلت أراضي فلسطين ووصلت إلى حدود القدس وأخذت ما يقارب 78% من أرض فلسطين التاريخية، وحققت الاعتراف في الأمم المتحدة بقرار بأن هناك دولة اسمها إسرائيل. إذن لم تكن يوما من الأيام هي دولة يهودية، وكان قيادة إسرائيل التاريخيين كانوا دائما حريصين على أن تكون إسرائيل تأخذ الصفة العلمانية حتى تستطيع أن تكسب في هذا العالم، ولم يكن في يوم من الأيام مطالبة بدولة يهودية. هذه نغمة جديدة طرحت بالسنوات الأخيرة. احتلونا بسنة 67 ما تبقى من الأرض وأخذوا كل فلسطين وأخذوا القدس التي هي هدفهم الأساسي، ولم يقولوا نريد دولة يهودية. الآن يطلبوا هذا الموضوع، ولم يطلبوا من العالم، يطلبوا منا نحن. وقال لهم الرئيس لماذا تطلبوا منا، اذهبوا للعالم، إذا العالم يعترف لكم بدولة يهودية لكل حادثة حديث، بس نحن لن نعترف بدولة يهودية نتيجة المخاطر التي تفضل الجميع بها وتفضل بها الدكتور. أولا في هناك 1.5 مليون فلسطيني يعيش في داخل ما يسمى دولة إسرائيل، غيرنا نحن في الضفة الغربية وقطاع غزة، غيرنا الآخرين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية، 1.5 مليون مسلمين ومسيحيين. إسرائيل فيها أكثر من 500,000 روسي مسيحي وليس يهودي، والأغلب منهم حصل على الجنسية. ماذا سيكون مستقبل هؤلاء إذا كانت هذه الدولة دولة يهودية؟ اثنين، إسرائيل تطرح يهودية الدولة. يهودية الدولة على متى؟ على أي بقعة جغرافية؟ نحن المعضلة الأساسية مع إسرائيل حتى الآن لا تريد أن تحدد حدودها، العالم لا يريد أن يحدد لها حدود. ونحن المعركة التي نخوضها الآن في مجلس الأمن هي معركة الحدود. نحن نقول ذاهبون لتحديد الحدود الفلسطينية والسقف الزمني للانسحاب من هذه الحدود. إذن إسرائيل دائما وفي كل معركة أولا تصفنا بالإرهابيين. وصفنا بالإرهابيين على فكرة ليس جديد، مش بس المقاومة الجديدة، محمود عباس كما تفضل الدكتور كتب عنهم كتاب وقال أن الهولوكوست اللي بيقولوا أنه ذهب لهم في 6 مليون قتل في ذاك الوقت لم يكن عدد اليهود في كل العالم يساوي 6 مليون اللي قتل لهم مجموعة من الآلاف في أوروبا. ومن ضمن الناس الآخرين ما الأوروبيين حطوا ما يقارب 100 مليون في
50 مليون أوروبي تم قتلهم
في الحرب العالمية الثانية. والهولوكوست من كل بلاد العالم كان فيه. فيقول عنه إنه عدو الهولوكوست وهو إرهابي. طلب منهم العمل كما تروا وهو متهم على مدار سنوات يمارس العمل السياسي والدبلوماسي والمفاوضات. يقولوا عنه يمارس علينا الإرهاب الدبلوماسي، تعبير جديد في المصطلح للعلوم السياسية. 2، إخواننا في غزة يقاوموا بالصواريخ وبالأسلحة الإرهاب الإسلامي. قبل ذلك بالستينات والسبعينات تذكرون كانوا يقولوا الفدائيين الإرهابيين بحركة فتح والجبهة الشعبية وغيره والآخر. قبل ذلك قبل احتلال 67 وقبل قيام دولة إسرائيليين المواطنين الإرهابيين أهلنا، يعني أنا جدي أجدادي اللي كانوا يناضلوا في يافا وحيفا قبل ما تقوم دولة إسرائيل في أيام الاحتلال البريطاني كانوا يسمون إرهابيين. إذن إسرائيل دائما تجد الذرائع للدفاع عن نفسها. الآن نتنياهو وجد فرصة أن يجري انتخابات مبكرة من أجل أن يربك الموضوع السياسي في العالم، وحتى يطلعون الأمريكان دائما بحجتهم انتظروا الانتخابات الإسرائيلية. احنا قلنا لهم والرئيس قال لهم انا بدي اظل انتظر كل انتخابات دول العالم، الانتخابات لا تنتهي، كل يوم في هناك انتخابات في دولة ما، انا سأطرح موضوعي ولن انتظر الانتخابات، لان الإجماع الإسرائيلي هو على عدم اعطاء دولة للفلسطينيين. هذا ندركه تماما، نحن نخوض معركة. الأصوات الإسرائيلية التي تخرج هنا وهناك أو يهودية، إذا كان من يهود أمريكا، إذا كان من اليهود أو الإسرائيليين الموجودين في داخل فلسطين، بلا شك هناك بعض الآراء تطرح تريد عملية سلام مع العرب، لأنها ترتئي تريد أن ترى مستقبلا لدولة إسرائيل، خائفة من تدمير هذه الدولة، فبالتالي ترتئي إذا عملنا سلام مع العرب بالتالي ممكن نحمي دولتنا. إذا أعطينا الفلسطينيين دولة جزء من هذا الأرض وإحنا بقينا في الجزء الأكبر، إذن ممكن نحمي دولتنا. إذن دائما الهدف كيف هم يحمون
تحقيق مصالح إسرائيل. إذا فسد سيد نعم في هذه النقطة.
هو تقريبا والله غير أمامي ما قال تقريبا بنفس الاتجاه جاكوب كوهين، هذا يهودي معادي للتيار الصهيوني في, 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 في إسرائيل، يتحدث عن الموجة الأوروبية التي بدأت الآن كنغمة داخل البرلمانات بإصدار لوائح غير ملزمة للحكومات الأوروبية، هو نوع من التنويم، يقول بأن الآن من غير المستحيل أن نؤمن بأن إسرائيل ستؤمن بالعيش المشترك مع الفلسطينيين وإقامة الدولة. وبالتالي الهدف الأوروبي في النهاية لا يخرج عن 3 أهداف. الهدف الأول وهو أن يتم تعميق وإبقاء السيطرة والهيمنة الاستيطانية الصهيونية كما قلت في السابق. نفسه جاكوب كوهين يقول أن في وقت أوسلو 150,000 مستوطنة، ما بعد أوسلو 20 سنة 650,000 مستوطنة. الهدف الثاني هو الآن هناك ضغوطات دولية على إسرائيل خصوصا بعد الجرائم التي ارتكبتها في الصيف الماضي في غزة. الهدف الثالث الآن هناك إدراك أوروبي، صعود ما يسمى بدواعش ولا وحيقها أضحت تنبئ بأن عدم تسوية القضية الفلسطينية هو سبب تصاعد العنف في جميع أنحاء العالم، ويمكن بسقوط الدول المجاورة لإسرائيل، وبالتالي يذهب بأن كل هذه الزباع نوع من كما يقال باللغة العامية نوع من التناقضات داخل أوروبا هي لخدمة أمن إسرائيل بداية ونهاية.
نعم، شكرا لك أستاذ سايش. أشكر ضيوفي الكرام، أشكر المستشار محمد حامد نائب سفير فلسطين بالجزائر، الأستاذ سليمان عراج، الأستاذ عمر بن جنة، وأكيد الأستاذ مصطفى سايش. شكرا لكم مستمعينا على تتابع الحصة. إلى اللقاء.